بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 16 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فلازلنا في باب الوضوء، وهناك بعض الأسئلة. قال السؤال: هل يجزئ مسح الرأس بيد واحدة أم يشترط المسح باليدين؟ مرت المسألة في الدرس الماضي، وأنه صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، فهذا هو الأفضل. لكن مسح الرأس هو ركن من أركان الوضوء، فيمسح رأسه، ولكن الأفضل باليدين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجزئ مسح الرأس بيد واحدة، لكن الأفضل باليدين. يعني ممكن يمسح هكذا ثم يمسح بقية الرأس بيد واحدة، فهو مسح رأسه، يكون مسح رأسه فيجزئ ذلك، لكن الأفضل أن يمسح بيديه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حكم عدم شمولية ماء الوضوء الفراغ بين شعر اللحية والأذن، هذا الذي في الوجه بين شعر اللحية وبين الإذن، هذا المكان، هذا من الوجه. حكم شمولية ماء الوضوء ركن من أركان الوضوء، لأنه من الوجه، لأن الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه، فلا بد من غسله كاملا من الأذن إلى الأذن، هذا كله وجه. فما هو حكمه عرفنا الآن، الحكم هو واجب بل هو ركن. إذا لم يغسل هذا المكان الذي بين الأذن وشعر اللحية فلم يغسل وجهه، لم يغسل وجهه، وبطول ووضوءه باطل، لأنه لم يغسل وجهه، وهذا ركن من أركان الوضوء. وكذلك قال: الفراغ الذي بين خلف الأذن وشعر الرأس، هذا الذي من الخلف، من خلف الأذن، هذا من الرأس، فهذا لا يجب مسحه، ما دام أنه مسح رأسه يجزئ، أصاب الماء معظم شعر الرأس يجزئ ذلك، لا يشترط كل شعرة من شعرات الرأس يصيبها ماء المسح، لا يشترط هذا، يكفي أنه يمسح ذهابا وإيابا، هذا يجزئه، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سؤال ثالث قال: إذا نسي المسلم عند وضوئه أن يغسل عضوا أثناء الوضوء، نسي أن يغسل عضو من أعضاء الوضوء ثم تذكره بعد أن انتقل إلى عضو آخر، يعني غسل وجهه ويده اليمنى ثم مسح رأسه، ما غسل يده اليسرى مثلا ومسح رأسه، الآن انتبه، فيرجع ويغسل يده اليسرى، يرجع ويغسل يده، يعود في نفس الوقت ما دام أنه تذكر أثناء الوضوء، يرجع ويغسل يده اليسرى، يغسل هذا العضو الذي لم يغسله، مر عليه ونسيه وتذكره أثناء الوضوء، فماذا يصنع؟ قلنا يعود فيغسله إذا تذكره وهو في مكان الوضوء. أما إذا ذهب، انتهى من الوضوء وذهب الآن ومر زمن، الآن تذكر أنا لم أغسل يدي اليسرى، فهنا يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا، يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا. تأتي هذه المسألة أصلا بعد حوالي 15 حديثا، يأتي الحديث هناك من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر أو مثل الظفر لم يصبه الماء، هذا توضأ ورأى من قدمه مثل الظفر، مساحة الظفر لم يصبها الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، أمره بإعادة الوضوء. فتأتي المسألة، إذن فيه تفصيل، إذا نسي عضو من الأعضاء أثناء الوضوء يغسله أو يمسح رأسه إذا نسي مسح الرأس وهو يتوضأ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد من الأول، لا، يرجع إلى العضو نفسه ويغسله. أما إذا تذكر بعد أن انتهى من الوضوء وانصرف ومرت فترة، هنا يجب عليه أن يعيد الوضوء، يرجع ويعيد الوضوء من جديد. كيف يفرق هل هذا من الوسواس أم هو فعلا نسي؟ إذا كان شاكا وهذا يكثر عنده الشك فهذا من الوسواس، دائما يشك، غسل وجهه، مسح أذنيه، غسل يده، يأتيه أكثر من مرة، فهذا يسمى وسواس لا يلتفت إليه. أما إذا تيقن النسيان الآن على يقين أنه نسي هذا العضو من أعضاء الوضوء، لم يغسله ولم ينسحه وهو فرض، فإذا كان متيقنا النسيان فهو ناس. هذا الفرق بين الذي عنده وسواس وعنده أو الناسي. الناسي يحصل عنده أحيانا، أما الذي عنده وسواس دائما. ونسمع من الناس من يعيد الوضوء 15 مرات ويعيد الصلاة أيضا 4-5 مرات يعيد الصلاة بسبب الوسواس، فلا يلتفت المسلم ويستعذ بالله عز وجل من هذا الوسواس ولا يلتفت إليه. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه. إذا اسم شرط مبني على السكون، وإذا تأتي أيضا بمعنى الظرف، ما يستقبل من الزمان، ما يستقبل من الزمان. إذا اسم شرط مبني، إذا استيقظ أحدكم من منامه هذا شرط، فليستنثر 3. فالأمر بالاستنثار 3 مربوط بالشرط وهو الاستيقاظ. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3. وهنا المنام مطلق، جاء عند البخاري من نومه، أو عند مسلم من نومه، هذا لفظ البخاري من منامه، عند مسلم من نومه، ولا فرق. فالنوم هنا مطلق. ومن أهل العلم قيده بنوم الليل، قالوا هذا الفعل إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فقط. قالوا في نفس الحديث القرينة التي تدل، فإن الشيطان يبيت، قالوا البيتوتة ما تكون إلا في الليل، البيتوتة تكون في الليل ما تكون في النهار، فقيدوها. ومن أهل العلم قالوا لا، تحمل على إطلاقها، كل استيقاظ سواء أراد يتوضأ للصلاة أو لم يرد، كل استيقاظ من أي نوم يستنثر ثلاثا. وهذا الخلاف موجود في كتب أهل العلم، لكن سياق الحديث هذا هو الأرجح، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يبيت يعني الليل، بيتوته في الليل، فهذا الذي هو أرجح. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3. تعرفون الاستنثار، إدخال الماء في الأنف، الاستنثار أو الاستنشاق إدخال الماء وإخراج الماء، هذا الاستنثار، وما يكون استنثار إلا بعد الاستنشاق، ما يكون استنثار إلا بعد الاستنشاق. نعم. قال 3 مرات. وقال فإن الشيطان، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة من هذا الأمر، لأن الشيطان يبيت على خيشومه، الخيشوم هو أعلى الأنف، المكان اللي أعلى الأنف يسمى خيشوم عند العرب، فإن الشيطان يبيت على الحقيقة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يبيت على خيشومة، نحمله على الحقيقة بدون مجاز وبدون تأويل. وما الذي يمنع؟ ما يمنع شيء. وجاءت أحاديث كثيرة في ذكر الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، فإن الشيطان يدخل في من فمه. هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، هكذا. فإن الشيطان يدخل، إذا لم يضع يده على فيه وهو يتثاءب يفتح فمه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، مع التنفس يدخل في جوفه. وهذا ظاهر أيضا يحمل على حقيقته، فالشيطان عدو، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، فيأتي للإنسان ويفسد ويريد أن يفسد عليه حياته ويفسد عليه عبادته. فعلينا أن نحذر من هذا الشيطان ونستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يبيت على خيشومة. هذا معنى الحديث، الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من نوم الليل. هذا الحديث على عمومه أو على إطلاقه جاء السياق أو القرينة بأنه المقصود فيه نوم الليل. فالحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى حكم الاستنثار، هنا قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر. ما هو حكم الاستنثار عند الاستيقاظ من نوم الليل؟ جاء الأمر فيه، فمن أهل العلم من قال هو واجب، وهذا مذهب أحمد وابن حازم وجماعة أيضا من أهل العلم، ورجحه الشوكاني في السيل الجرار وغيرهم أيضا قالوا واجب الاستنثار لأن جاء الأمر فيه، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب. كذلك أيضا جاء حديث آخر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فلينتثر، فجاء أيضا الأمر به، وهذا حديث في الصحيحين. وأيضا عند النسائي في صحيح سنن النسائي 86 إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، لام الأمر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم تمضمضوا واستنشقوا، وما يكون استنشاق إلا بعدها استنثار. فهذه أحاديث أربعة كلها فيها أوامر، فقالوا هذا الأمر يدعى على الوجوب، فالواجب على المسلم إذا استيقظ من نوم الليل فليستنثر ثلاثا. لماذا؟ لأن الشيطان يبيت على خيشومه. ومن أهل العلم قال هذا للاستحباب، قالوا هذا للاستحباب، هذا الأمر للاستحباب، والراجح أنه للوجوب لأنه هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاستنثار، الحديث التي جاءت في وصف فعله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه جاء فيها أنه استنشق أيضا واستنثر صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح في المسألة الأولى، حكم الاستنثار واجب، لا يجوز ترك الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم، سواء أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء. المسألة الثانية أيضا فيه بيان ما هي العلة من هذا الأمر في الحديث نفسه، أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. والشياطين لها تصرفات وأحوال وألوان لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، الله عز وجل خلقهم وأقدرهم على هذه الأشياء، الشياطين والجن، فالله عز وجل أقدرهم على كثير من الأفعال، نعم، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فعلى المسلم واجب التصديق، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب علينا التسليم والتصديق، نقول صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق ونسلم للأمر ونمتثل. هذا هو الواجب علينا، هذه من الأمور الغيبية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذه الأمور وأبلغنا إياها، وهي من هذا الدين، فعلينا التصديق والامتثال والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم. هذه الأحاديث التي يأتي بها الحافظ ابن حجر هي تفصيل لما جاء في أول هذا الباب. جاء في أول الباب حديث عثمان في وصف الوضوء إجمالا، ثم أتى ابن حجر بالأحاديث أو أتى بقطع من بعض الأحاديث الطويلة ورتب هذا الترتيب على صفة الوضوء. فالآن يأتينا بحديث يتعلق أيضا في بداية الوضوء: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه، وجاء عند أبي داود الترمذي: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده، لا يدخل كفه بالكف، المقصود هنا اليد الكف، باتفاق العلماء المقصود هنا الكف، فلا يغمس لا يدخل يده. جاء عند البخاري: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذه في البخاري 162 هذه الرواية، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، وهذه من فوائد جمع طرق الحديث طالب العلم، إذا جمع طرق الحديث، لأن هذه الطرق تبين غالبا تبين معنى الحديث أو ما جاء في الحديث. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، هنا البخاري فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في وضوئه. الوضوء هو ماء الوضوء. إذن رواية البخاري بيّنت أن هذا الأمر يفعل عند الوضوء. إذا استيقظ أحدكم من نومه يعني وأراد أن يتوضأ وعنده إناء فيه ماء، فلا يدخل يده، ممكن يغرف بكأس أو بمغرفة يغرف الماء، لكن لا يدخل يده. قبل أن يدخل يده في الإناء ليتوضأ لابد أن يغسل يده خارج الإناء ثلاث مرات، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. والغمس هنا غمس اليد لم تذكر فيه العلة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة من هذا الأمر بغسل اليد أو النهي عن غمس اليد قبل غسلها، لأن العلة هنا تعبدية، العلة تعبدية، هكذا تعبنا الله عز وجل أمرنا ثلاث مرات أن نغسل، لم يأمرنا أن نغسل مرة واحدة ولا مرتين ولا أربع ولا خمس، أمرنا ثلاث مرات، كما أمرنا أن نصلي المغرب ثلاث ركعات، أمر تعبدي لا نعرف ما هي الحكمة ما هي العلة منه. فهنا قالوا الأمر تعبدي وليس لعلة النجاسة، الأمر بغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم ثلاث مرات قبل أن يغمسها في الإناء، قبل أن يدخل يده في الإناء ليتوضأ يغسلها خارجا ثلاث مرات. فهذا الأمر، هذا الأمر تعبدي، الأمر تعبدي ليس لعلة النجاسة، بقرينة هاي ثلاثا تحديد ثلاثا، هذه القرينة ثلاثا، هذه قرينة دلت على أن الأمر هنا فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، هذا الأمر تعبدي ليس لنجاسة اليد، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، لا يعلم أين باتت يده، أين كانت يده حين نومه، أين كانت يده، ما يعلم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في مكان نجس، لم يذكر ذلك. لذلك هنا الأمر علينا أن ننفذ هذا الأمر، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، يغسلها خارج الإناء، هذا الأمر. فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهنا جاء الأمر في الإناء تحديدا، غمس اليد في الإناء. لكن لو غمسها في بركة مثلا أو في حوض، هذا لا يدخل في الأمر هنا، أو لا يدخل في النهي عن الغمس. إذا كان بركة كبيرة أو حوض أو بحر أو غيره يغمس يده، لكن إذا كان في إناء للوضوء هنا لا يغمس، لأن جاء التحديد من الشرع. هذا القول الراجح في من أحد قولي أهل العلم في هذه المسألة. هذا شرح الحديث، الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري ذكرته لكم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه مسائل، أربع مسائل: حكم غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم، حكم غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم. فما عرفنا الآن أن الحديث دل على النهي، النهي أن يغمس الإنسان يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاث مرات، فلا يغمس يده. وجاء البخاري فليغسل يده، والأمر للوجوب والنهي للتحريم. فهذا القول الأول، ما هو حكم غمس اليد في الإناء؟ لا يجوز للنهي، والنهي يقتضي التحريم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومن معه من أهل العلم. هذا القول الأول. جمهور أهل العلم قالوا الغسل ليس بواجب، مستحب هذا الأمر، فليغسل يده أمر مستحب، فلا يغمس يده، هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، ليس للتحريم. واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم، فقمتم هنا القيام عام، قمت من وأنت جالس، قمت وأنت نائم، دخل فيه الآية. فلم يأتي الأمر بغسل اليدين، أو لم يأتي الأمر بغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالها في إناء الوضوء، هكذا استدلوا بعموم الآية أو مطلق الآية. فأمر بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، من غير غسل الكفين في أوله. يقال لهم الاستدلال هذا قد يكون في الأمور العادية، ما أراد يتوضأ فيستحب له أن يغسل يديه ثلاث مرات، لا يجب عليه، وهذه مرت معنا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء يغسل كفيه ثلاث مرات كما في حديث عثمان الذي مر معنا الحديث الأول في الباب. لكن هذا الحديث الخاص عند الاستيقاظ من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فيقال هذا عام أو هذا مطلق وهذا مقيد. الآية مطلقة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فجاء الحديث أنه يقيد: إذا قمت من نوم الليل، إذا قمت من نوم الليل وأردت الوضوء فلا تغمس يدك في الإناء، فلا تغمس يدك، اغسل يدك خارج الإناء ثلاثا، ثم خذ الماء بيدك بعد ذلك. فهذا هو الجواب. الآية مطلقة، المطلقة والحديث، الآية مطلقة والحديث مقيد، مقيد، هذا هو الجواب. يبقى القول الراجح هو الوجوب لظاهر الأمر، الأمر لم يصرفه صارف، لم يصرفه دليل ولا قرينة تدل على أن هذا الأمر لغير الوجوب، لا صارف له، لا صارف له. فهذه النقطة أو المسألة الأولى: حكم غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم لا يجوز، لا يجوز، لأن الإنسان مأمور أن يغسل يده ثلاثا في خارج الإناء، لا يجوز، لا يجوز الغمس قبل أن يغسلها ثلاثا، ويجب عليه أن يغسلها ثلاثا. نعم، لأنه لا يغمس، هذه لا الناهية، لا، وأصل الناهية للتحريم. نعم. المسألة الثانية: ما هو المقصود بالنوم هنا من نومه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، عرفنا الآن خلاف أهل العلم في المسألة، منهم من قال أن المقصود بها النوم المطلق، لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في رواية مسلم ومن أهل العلم قالوا لا، القصد هنا المقصود به نوم الليل، لأن رواية الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة من نوم الليل، نفس الخلاف في الحديث السابق في مسألة البيتوتة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر البيتوتة إلا لغرض أنها يقيد هذا النوم بنوم الليل، هذا هو الأقوى في هذه المسألة. مقصود من قوله من نومه أي نوم الليل، أما في نوم النهار فلا يجب عليه، يستحب له لكنه لا يجب. المسألة الثالثة، ما هي الحكمة من الأمر بغسل اليد؟ ما هي الحكمة؟ لأن أهل العلم تكلموا في هذه، ذكرت لكم أن الحكمة هنا تعبد، هذا الأمر تعبد، هذا الأمر بغسل اليد تعبد، لأن ذكر ثلاثا، يعني التعبد، لأن لو كان للنجاسة، الأمر بغسل اليد للنجاسة لا، قد تكون النجاسة لا يكفيها ثلاث غسلات، أو تكفيها غسلة واحدة تزال بها. فهذا هو الذي يرجح القول الأول، أن الحكمة تعبدية، جاء الأمر ننفذ الأمر عبادة لله عز وجل، لا نعرف ما هي الحكمة، الحكمة غير معقولة، غير مدركة، نعم. والمسألة الرابعة، لو أحد الناس استيقظ من نومه ولم يغسل يده ثلاثا، غمسها في الإناء، فهل ينجس الماء؟ فالراجح أنه لا ينجس الماء، بل هو باق على طهوريته، على القول بالوجوب، فيكون آثم لأنه ترك واجب، لم يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فيكون آثم. لكن لو أدخلها بدون أن يغسلها ثلاثا خارج الإناء، هذا الفعل لا ينجس الماء، بل هو باق على طهوريته، ما لم يتغير بنجاسة يقينا، هذا الماء بنجاسة يقينا، كما مر معنا سابقا. نعم، هذا المسألة الرابعة، هذا الذي بالحديث، الحديث الثالث. نعم.
عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض.
نعم، هذا حديث صحيح له عدة طرق، وأخرجه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة، وجاء في رواية أبي داود الذي ذكرها: إذا توضأت فمضمض. فهذا الحديث فيه ثلاث أوامر في الوضوء، وفي رواية أبي داود زاد أمرا رابعا فمضمض، فأربع أوامر جاءت في هذا الحديث، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، صحابي مشهور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء، استكمل أعضاء الوضوء، وأيضا جاء الإسباغ في القرآن، منه قوله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه، أي عممها وأضفاها عليكم، وقوله تعالى: أن اعمل سابغات، يعني دروعا سابغات، تعم جميع الجسم، تعم جميع الجسم، يعني تتم جميع أعضاء الجسم، يتم غطاء جميع الجسم. فهنا أيضا من هذا الباب أسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء، استكمل أعضاء الوضوء، استكمل أعضاء الوضوء. وجاء الأمر بإسباغ الوضوء في أكثر من حديث، هذا حديث، وحديث آخر أيضا جاء قال أمرنا أو أمرنا بإسباغ الوضوء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء في صحيح الجامع الصغير. وهكذا جاء الأمر بإسباغ الوضوء. ثم قال وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، تخليل بين الأصابع، يعني أدخل الماء بين الأصابع، أنت تغسل يدك أدخل الماء بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، خلل بين الأصابع، أدخل الماء بين الأصابع بصفة معينة ستأتي. والأصابع أصابع اليدين والقدمين أثناء الوضوء، إذا غسل يديه وغسل قدميه يخلل بين الأصابع، يدخل الماء بين الأصابع. وأصابع اليدين جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، في صحيح سنن الترمذي 39، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. إذن هذا الأمر الثاني، خلل بين الأصابع، تخليل الماء بين الأصابع، إدخال الماء بين الأصابع في الوضوء تأتي المسألة. وبالغ في الاستنشاق، هذا الأمر الثالث، بالغ، بالغ يعني أبذل الجهد لإيصال الماء إلى الأنف، إدخال الماء في الأنف، بالغ في الاستنشاق، استنشاق الماء، أدخل الماء داخل الأنف، أبذل الجهد بقدر ما تستطيع لتنظيف الأنف من الداخل، بالغ في الاستنشاق. والمبالغة ليس معناها زيادة على ثلاث، لا، الاستنشاق ثلاث مرات، لا يجوز الزيادة كما مر معنا سابقا، لا يجوز زيادة عن ثلاث في الوضوء، لأنها من التعدي والظلم، من التعدي والظلم. بالغ في الاستنشاق ليس معناها أكثر من ثلاث مرات، في حدود الثلاث، لكن أبذل الجهد لإيصال الماء في الأنف وتنظيف الأنف، هذا هو المقصود. إلا أن تكون صائما، في حالة صوم لا تبالغ، استنشق ثلاث مرات لا يضر، لكن لا تبالغ في إدخال الماء، لا تبالغ، هكذا جاء النهي، إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، معنى الحديث. ورواية أبي داود إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، أمر بالمضمضة، أمر في المضمضة. وهذه رواية أبي داود التي في آخر الحديث اختلف أهل العلم في إثباتها، فمن أثبتها فأثبت الأمر بالمضمضة، مضمض هذا أمر، فمن قال هذه الرواية صحيحة قال المضمضة من واجبات الوضوء، لأن جاء الأمر بها، هي ثابتة المضمضة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي مستحبة ما في خلاف، لكن جاء الخلاف فيها الأمر، فمن صح عنده الأمر قال هي من واجبات الوضوء، ومن لم يصح عنده الأمر قال هي من مستحبات الوضوء. كثير من أهل العلم قالوا لم يصح الحديث، كابن حزم في المحلى، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن عبد البر في الاستذكار، وغيرهم قال لا تصح هذه الرواية، لكن الرواية صحت لأن جاء أكثر من حديث، ثلاثة أو أربعة حديث في مسألة المضمضة، تأتي في الدرس في الأيام القادمة إن شاء الله. شاهد من هنا أن هذه الأربع الأشياء مأمور بها في هذا الحديث وهي داخلة في الوضوء. فمسألة أولى وهي صفة تخليل بين الأصابع، ما قال خلل بين الأصابع، فما هي صفة التخليل؟ في حديث المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، خنصره هذا الخنصر الصغير، الأصبع الصغير يدخله بين أصابع رجليه في الوضوء، هكذا تخليل أصابع الرجلين.
إذا توضأ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، هذا الخنصر يدخل هذا الخنصر بين أصابع رجليه في الوضوء إذا غسل رجليه، هذا في الرجلين، في الرجلين. والظاهر من الحديث ليس هذا الخنصر الذي في اليمين، هو اليسار. ليش؟ لأن التخليل تطهير، إزالة قذارة ما بين الأصابع، فيشرع باليسرى على الأصل المعروف شرعا، على الأصل المعروف شرعا. فهو هذا الأصبع الخنصر الذي في اليد اليسرى هذا الذي تدلك به الأصابع ويدخل الماء وتخلل به الأصابع. أما أصابع اليدين فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى، بطن الكف اليمنى على اليسرى، هذا بطن الكف اليسرى على اليمنى، وهكذا يفعل، وهكذا يفعل، يدخل أصابع بعضها في بعض هكذا وهكذا. هكذا ذكر في كيفية أو في صفة التخليل بين الأصابع، هذه كلها واردة. المسألة الثانية حكم إسباغ الوضوء، وقال هنا أسبغ الوضوء، ويعني أكمل الوضوء، أتم الوضوء. فالإسباغ له حكمان، إسباغ الأمور الواجبة من واجبات الوضوء فإسباغها واجب، والمستحبات إسباغها مستحب، لأنه ما لا يتم الوضوء إلا به، يعني تتمة واستكمال أركان الوضوء واجبات الوضوء يكون واجبا، لأن هي واجبة فإسباغها واجب، لابد أن يتم وضوءها. فإذا غسل وجهه لابد أن يتم غسل الوجه، لا يبقى شيء من الوجه لا يغسله، فإسباغ الوجه أو إسباغ الوضوء في غسل الوجه لابد أن يغسله كاملا، واجب عليه. فإسباغ الواجب من واجبات الوضوء واجب، وإسباغ المستحب مثل غسل الكفين في بداية الوضوء من مستحبات أو سنن الوضوء فإسباغها مستحب، إسباغها مستحب. هكذا التفصيل، لأنه لم يقل أحد بوجوب الإسباغ مطلقا، لأن هناك فيه سنن مستحبة، فلا يمكن أن يكون إسباغها واجب وهي مستحبة أصلا. هذا هو التفصيل في المسألة الثانية، حكم إسباغ الوضوء. الثالثة حكم تخليل الأصابع في الوضوء، حكم تخليل الأصابع، هذا أمر، أمر خلل بين الأصابع، وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، فالأمر هنا ثابت. فمن أهل العلم قال يجب تخليل الأصابع للأمر والأمر للوجوب، وهذا قول المالكية، ورجحه الصنعاني أيضا في سبل السلام وغيرهم، قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع، فيجب تخليل الأصابع في الوضوء، يجب تخليل الأصابع في الوضوء. كذلك الحديث الذي ذكرنا إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، حديث ثاني أيضا فيه الأمر بتخليل الأصابع، إدخال الماء ما بين الأصابع في الوضوء، هذا من واجبات الوضوء على القول الراجح. ومن أهل العلم الجمهور قالوا أن التخليل مستحب وليس بواجب، التخليل مستحب وليس بواجب. مسألة الرابعة حكم المبالغة في الاستنشاق، هنا جاء الأمر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالحديث دليل على استحباب المبالغة في الاستنشاق، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوبها، قالوا الصارف للأمر عن الوجوب، الصارف للأمر عن الوجوب أنه لو كانت المبالغة واجبة لما منعت من أجل الصيام، ما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلو كان المبالغة واجبة لأمر بها الصائم، لأمر بها الصائم، لكن استثني الصائم منها، هذا دليل على أنها مستحبة، دليل على أنها مستحبة، أن الأمر هنا للاستحباب. إذن المبالغة في الاستنشاق في الاستنثار سنة من سنن الوضوء ليس من الواجبات،
مسألة الخامسة المضمضة، حكم المضمضة، ويأتي الكلام عنها، لكن هنا لابد من الإشارة إليها. إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، فمضمض، هذه رواية أبي داود. وجاء أيضا الأمر بالمضمضة في أكثر من حديث، في 3 أحاديث أو 4 الأمر بالمضمضة. فاختلف أيضا كذلك أهل العلم، منهم من قال أنها من واجبات الوضوء، والحديث هذا دليل على وجوبها، لأن الأمر إذا توضأت فمضمض أمر، والأمر للوجوب. وهذا مذهب الإمام أحمد، وبه قال عبد الله بن المبارك قبله، وابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهوية، وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني أن المضمضة من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد. جمهور أهل العلم قالوا أنها مستحب، أنها المضمضة في الوضوء من سنن الوضوء، من سنن الوضوء. قالوا لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه في القرآن ولم يأمر بالمضمضة. كذلك قالوا الأحاديث التي فيها وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها لم تأتي أنه تمضمض، هذه القرائن التي ذكروها. لكن يبقى أن الراجع القول الأول، القول الأول، لأن عندك الأمر الآن، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل؟ كيف لا تعتبر أن هذا الأمر واجب؟ هنا يأتي السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض، جاء من فعله أنه تمضمض صلى الله عليه وسلم، وأمر بالمضمضة، وأمر بالمضمضة، بل لم يثبت عنه وضوء صلى الله عليه وسلم إلا وتمضمض فيه. قال ابن القيم لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض، ولم يحفظ عنه أنه خلى بالمضمضة مرة واحدة، دائما يتمضمض، وأمر بالمضمضة في أكثر من حديث. فهذا الذي يرجح أنها من واجبات الوضوء. مسألة الثالثة والأخيرة، بل هي قاعدة فقهية، الحديث هذا دليل، والمعلوم أن قواعد الفقه مهمة لمعرفة أو جمع مسائل وفروع الفقه تحتها. قواعد الفقه، قواعد الفقهية مهمة، وأهل العلم ذكروا وصنفوا في قواعد الفقه. فمن قواعد الفقه قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، يعني الفعل ظاهره أنه مباح، لكن الوسيلة إلى هذا الفعل محرمة. هو مباح جائز، لكن الطريقة والوصول لهذا المباح، طريق إليه محرم، فيحرم الفعل سدا للذرائع، سدا للذرائع، وهكذا. فهذه معنى قاعدة سد الذرائع، دليلها الحديث، استدلوا بهذا الحديث على هذه القاعدة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم. لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق تؤدي أن يدخل الماء في جوفه فيفطر إذا كان صائما، فحتى لا يفطر بدخول الماء في جوفه فيفطر سدا لهذه الذريعة، جاء النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم. بالغ في الاستنثار إلا أن تكون صائما، لا تبالغ، جاء النهي عن المبالغة بالنسبة للصائم سدا للذريعة، لأن المبالغة وإدخال الماء والإكثار منه يدخل في الجوف، والصائم يفطر إذا دخل ماء كثير، أفطر بدخول الماء في جوفه، فسدا للذريعة نهي عن المبالغة. هذا وجه الاستدلال. وقواعد الفقه كثير منها أدلة شرعية، وكثير منها عليها أدلة شرعية، لكن أكثرها لا يكون عليها دليل شرعي. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.